بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الرابعة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية المباركة والمقامة في البنزينة بالقاس يوم الجمعة الموافق 24 من شهر صفر، والخاصة بالعلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وهي الدورة العلمية 72، وهذا بعنوان درس في تربية الأولاد. يبقى مع تربية النفس في التوحيد وتربية المرأة وهو تربية للبيت كله وتربية للأولاد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معنى الآية
لذا
فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع إلى سمعت، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني غالي يا أخواني هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا وأنت تقرأ القرآن وأنت تسمع القرآن وأنت في الصلاة وأنت في خارج الصلاة فأرعها سمعك، هذا نداء من رب الأرباب سبحانه وتعالى، فأرعها سمعك، فإنها إما خير يساق إليك وإما شر يدفع عنك. بعد يا أيها الذين آمنوا هناك بيان من الله سبحانه وتعالى. ماذا بعد يا أيها الذين آمنوا؟ إما خير تدل عليه اعمل هذا، وإما شر تحذر منه. إذن أنت رابح رابح إن كنت ممتثلا للقرآن بعد هذا النداء. لهذا لا تترك ولا تعرض عن هذا النداء، بل أرع ذلك سمعك. فقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، معنى قوا أنفسكم أي اجعل لنفسك وقاية تقيك من النار، وهذه الوقاية هي التقوى. فالتقوى هي جعل وقاية بينك وبين عذاب الله، وهذا يكون بأمرين: الأول بفعل أوامره، والثاني باجتناب نواهيه. هذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا إنما يكون بامتثال الأمر واجتناب النهي. وأهليكم أي اجعل وقاية تقي أهلك من النار. ولماذا أهلي؟ لأنني مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أولادك، لست مطالبا بهداية أولادك، فإن ذلك أمر لا تملكه، الهداية ما يملكها أحد، لكن دعوتهم يملكها كل أحد. أنت أدعو أولادك، قي ولدك النار، إما أن يستجيب أو لا يستجيب، هذا عند الله سبحانه وتعالى. فما ملك النبي الهداية لأحد ولا لعمه الذي كان عنده وقت خروج روحه. أما وقاية نفسك من النار فهي لا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا والذي يقيك من النار. هذا معنى قوا أنفسكم، أي بامتثال أوامر الله من تحقيق شهادة لا إله إلا الله، لئلا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن تعرف توحيدك الذي خلقت لأجله، بأن تكون شهادتك أن لا إله إلا الله نقية صافية مما ينافيها أو ينافي كمالها الواجب. ومن البدع القادحة في شهادة أن لا إله إلا الله أو المعاصي المنقصة لشهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله، أي بامتثال ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عبادتك لخالقك وباريك على النحو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوا أنفسكم، بهذا جعلت لنفسك وقاية تقيك من النار. وقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، معلوم أن الأولاد هم صفوة الأهل، فلابد أن تجعل وقاية لأولادك ومن تحت يدك تقيهم من النار. ما هي هذه الوقاية؟ هي نصيحتهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم، وتعليمهم التعليم النافع الصحيح الذي يغرس الإيمان في القلب ويعرف به حقه ويعرف به حق خالقه وحق والديه. هذا هو معنى قوة أنفسكم وأهليكم، أي أن تجعل لأهلك وقاية بنصحهم وإرشادهم وتعليمهم وإبعادهم عن كل ما يرضيهم. وقلنا إن الأولاد هم صفوة الأهل، فلا بد أن تعلمهم ما ينفعهم وأن تبعدهم عن قرناء السوء الذين لا خير فيهم. وتعليمهم هو مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة في أمور دينهم حتى يتربوا التربية الصحيحة النافعة الطيبة. ونحن لا نمنع من تعلم الأمور الدنيوية النافعة، فإن دين الإسلام لا ينهى عنها، كتعلم الطب والاقتصاد والتجارة وما أشبه ذلك. لكن هذه بعد صلاح العقيدة وبعد صلاح العلوم التي خلق المرء لأجلها، هذا هو الذي يتعين. نعم، علم ولدك التجارة كيف يسير في حياته، لكن أولا علمه إيه؟ دينه وعقيدته، اجعله عبدا صالحا يعرف حق ربه ويعرف حق الوالدين ويعرف حق المجتمع. ومن وقاية الأهل أن تبعد أولادك عن قرناء السوء الذين لا خير فيهم، كبعض الزملاء الملحدين أو المنحلين البعيدين عن أمور دينهم، فينبغي أن تحذر أولادك عن مخالطتهم وأن تحرص على ألا يخالطوهم، لأن فيهم جربا. نعم، رفقة السوء جرب، فهؤلاء الجرب لابد أن ولدك إذا خالطهم سينتقل جربهم إليه، حتى ولو كان ولدك صحيحا سليما عاقلا، لكن بمخالطته قرناء السوء لابد أن يكتسب من أخلاقهم وأعمالهم فيؤثرون عليه. فالناقة الصحيحة متى خالطت الإبل الجرب لابد أن تجرب، أو الوحيدة من الجرب إذا خالطت الإبل الكثيرة فإنها تجرب وينتقل جربها إلى هذه المجموعة فتجرب. كما قيل لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. ثم أيضا تعليمك لأولادك ومواظبتك عليهم بالمحافظة على الصلوات، إذ أن الصلاة دين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فغالبا إذا رأيت الولد يعتدي المسجد في كل وقت فهذا علامة على خيريته وعلامة على صلاحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتدي المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ويدل له قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم إن ولدك متى أهملته وصاحب قرناء السوء وتنكر وتغير على أهله وعلى دينه، فوالله إن موته خير لك من حياته. ما هو أكبر، إذا فسد الولد ما دام أنه وصل إلى هذه الحالة، وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم. تقول: إن ولدي تخرج من الجامعة الفلانية يحمل شهادة ماجستير أو ما يسمى بدكتوراه وتعلم في أمريكا أو في لندن أو في جامعة ما، ظننت أنه بهذا صار جبلا من جبال الأرض، وهو والله سراب لا خير فيه ولا في علومه ما دام أنه لا يعرف حق ربه ولا يعرف حقك ولا يعرف أمور دينه. فهذا جهله خير له من هذه العلوم التي آلت به إلى التنكر لدينه وبلاده ومجتمعه، مما جعله يفضل طريقة الغرب أو طريقة أساتذة الكفرة. وكما قلنا لا خير فيه ولا في علومه، ماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم، حالته سيئة وخلقه فاسد متنكر على أهله، فجهله خير لك من علومه، بل وموته خير لك من حياته. فينبغي ألا تتساهل في أولادك ما داموا صغارا، علمهم ما ينفعهم ربهم التربية الطيبة. ثم الأساتذة يجب عليهم أن يغرسوا العقيدة الحق في قلوب النشأ. الله أكبر، الأب، الأستاذ، حتى إخواني، كل فرد من أفراد المجتمع، السائق عليه دور، البائع، وأن يتقوا الله فيهم ويبينون لهم حكم الشريعة ومحاسنها وأسرارها حتى تنمو قلوبهم بالإيمان وتشرق قلوبهم بنور الإيمان فبهذا يكونون صلحاء ينفعون بلادهم وحكومتهم وأمتهم وأهليهم ودينهم. أما إذا كانوا بعكس ذلك خابت الآمال وانعكست القضية، وكما قلنا موتهم خير لك من حياتهم. ثم الأستاذ الذي يعلم ولدك لابد هو بنفسه أن يكون قدوة صالحة للتلاميذ. لكن الأستاذ يرمي السجارة على باب الفصل ويدخل يعلم ماذا؟ يعلم الدخان. أستاذ لا يصلي يعلم ماذا؟ يعلم إضاعة الصلاة. أستاذ بذيء في كلماته وألفاظه يعلم ماذا؟ يعلم سيئ الأخلاق. وهذه مشكلتنا يا إخواني، مشكلة المدرس هذه مشكلة، مشكلة المدرس ومشكلة البائع ومشكلة السائق الذي يضع الموسيقى ويضع الأغاني في التوك توك وفي السيارة. كم فسدت البنات بسبب السائقين. اليوم أنت بتروح تمر على مدرسة زي التجارة والصناعة ولا تلاقي البنات مجموعات، لا ما تركبش مع فلان لأنه رجل كبير أو رجل محترم، إنما ينتظرنا الركوب مع مين؟ مع السائق الذي يشبع رغبة عندهن. وبعض السائقين يحجز الكرسي الأمامي لمن شاء ومن أراد، إنما إذا جئت أنت والله يا أستاذ الكرسي محجوز، محجوز بقى لمين؟ لصاحبة الحظ التي ستأتي بعد ذلك ليكون هو صاحب الحظ. فالسائق ليس سهلا، السائق هذا يمثل عندنا نقطة في تربية الأولاد. اوعى تفكر الحبة من المخدرات أعطاها سائق، شريط من الغناء أعطاه سائق، الهرب بالتوك توك في وسط الأراضي كان على يد سائق، الجريمة الممارسة كانت على يد سائق، خلوة السائق بالبنت مضرة. لا تستهينوا بالسائق هذا، تعرفوا هويته من هو. إن استطعت لا يركب ولدك إلا مع سائق صالح فافعل، فإن كان ولا بد يبقى في مجموعة مع الناس. أنت تخاف على ولدك الذكر من السائق، فكيف بالبنت؟ كيف بالبنت؟ هذا السائق. فإذا انتقلت إلى المدرس، وما أدراك ما المدرس؟ بيت خال ودرس صاف تبعث ابنتك فربما تكون أول طالبة أو تكون آخر طالبة. وكم من المصائب الذي حصل بسبب مدرسين لا يتقون الله عز وجل، وكم من بيوت خربت في دخول مدرس وقت غياب الزوج يدرس ولدا ربما 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، فتلقاه زوجته فتفتح له الباب وتضيفه على علمك وعلى درايتك. فكم من المفاسد حصلت، وأنا لا أريد أن أفصل، فعندكم من علوم ذلك ما ليس بعندي، لكن معظم النار من مستصغار الشرر. واحذروا التهاون في هذا، فإن السم قريب. وإذا كان النبي يقول في القريب، لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، لأن الناس يتساهلون في دخول وخروجه ولا يلتفتون. فما بالك بالمدرس؟ احذروا يا اخواني، احذروا يا اخواني، والله يا اخواني نسمع وتأتينا فتاوى يند لها الجبين، يند لها الجبين. فكم من عفة ذبحت على اعتاب هذه الرذائل والفضائح بهذا التعليم وبخروج الاولاد والبنات الى المدارس بغير ضوابط، والذهاب الى المدرسين والشوارع والطرقات، حتى إن الأولاد الجرائم أمام البنات، هذا معه سكين يريد أن يضرب واحدا أمام بنت حتى تقول هذا البطل الشجاع، هكذا يغريه الشيطان. فتنظر إلى الطلبة الآن أو هؤلاء أمام المدارس إذا بهم آية الفساد والضياع بسبب البنات. نعم، المدرس النصراني زي الطبيب النصراني زي الصنايع النصراني، أي شيء إذا كنت تأمن على دين الولد وتأمن عليه، وهذا مدرس مثلا جيد ولا يوجد له نظير من المسلمين ويأخذ درس ويعود، لا ليس هناك بأس، هو كالطبيب وكالمدرس حكمه حكمهم. أما إذا كان في المسلمين من يدرس وفيه خير فلماذا تذهب إليه؟ نعم. ثم الأساتذة يجب عليهم أن يدرسوا العقيدة الحق في قلوب النشأ وأن يتقوا الله فيهم ويبينون لهم حكم الشريعة ومحاسنها وأسرارها حتى تنمو قلوبهم بالإيمان وتشرق قلوبهم بنور الإيمان. ومن ذلك أخواني المدرسين في المساجد، مساجد الحزبيين، ترسل ولدك يتعلم القرآن في مسجد حزبي، هو لا يربي ولدك على القرآن، هو يربي ولدك على السمع والطاعة لتعليماته. ترسل ولدك إلى مسجد إخواني، إلى مسجد حزب نور حزبي، إلى مسجد كذا، اعلموا أنهم يعلمون القرآن هذا بجوار الهدف الأصلي، وإلا قد لا يكون وحدهم حافظا للقرآن ربما، لكن إنما إيه يريد تربية ولدك من الصغر والمتابعة للأولاد في البيوت، وعندنا رحلة إلى بلطيم وعندنا رحلة إلى إسكندرية، وأنت فرحان طبعا أنه مع بعض الصالحين فيما يبدو، وإنما يتربى على مبادئ الحزبية ليكون ولدك بعد ذلك حزبيا صاحب فكر منحرف. فلا بد أن يكون الأستاذ قدوة. قال عتبة بن أبي سفيان لمعلم أولاده، قال له طبعا كان المعلم هذا يا إخواني يعني محل اهتمام لدى السلف الصالح، محل اهتمام، إني جئت، قال له إني جئت بك لتعلم أولادي، فأولا اسمع الكلام الجميل، إني جئت بك لتعلم إيه أولادي، فأولا أصلح نفسك، أصلح نفسك وتمسك بدينك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فإن رأوا منك سيئا استحسنوا الأستاذ عمر، وما فعلته فإنهم سيقلدونك. ثم قال علمه من الحديث أشرفه، أي علمه أشرف الحديث وأنفعه، ومن العلوم أنفعها. ثم قال وجنبه مغازلة النساء والتشبيب بهن، بل علمهم الحديث والقرآن وأشعار العرب والأدب الذي يبعد في نفوس الشجاعة والبطولة والكرم والتمسك بالعادات الحسنة. هذا هو الذي يقوله عتبة لمعلم أولاده، وقال فهم يقتدون بأفعالك كما يتعلمون من علومك، فلا بد أن تكون أفعالك حسنة، فإن علمتهم جازيتك وعرفت لك مكانتك. فإذا اجتهد الأستاذ مع البيت مع الوالد نشأ الوالد نشأة طيبة صالحة، وهذا والله يا أخواني يدمي القلب الآن، والله يا أخواني مما يدمي القلب. فين ابنك بس توديه؟ فين يا أخوان؟ فين؟ فإذا اجتهد الأستاذ مع البيت مع الولد نشأ الولد نشأة طيبة صالحة ونفع بلاده وحكومته ونفع الله به الإسلام والمسلمين. أما إذا كانت أساتذة من أساتذة الغرب من الكفرة المفسدين أعداء الله أعداء رسوله أعداء الدين الإسلامي أعداء الوطن، لما ابن يدخل عليه المدرسة التي تلبس إلى الركبة ثم لا تكتفي بهذا تضع رجلا على رجل، ماذا يصنع الولد؟ ماذا يصنع الولد؟ فلا شك أنه سيتغذى بلبانهم ويشرب من مائهم فيتبع آثارهم، فإن التلميذ على أساس معلمه. ولكن يا للأسف كيف نرضى أن نبعث أولادنا الصغار؟ للأسف 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 كثير من الآباء يشكل المدرسين الصالحين، تتعلموا ابن إيه؟ الولد ما يعرفش حاجة، يعلموه الصلاة وقالوا له هذا إسلام وهذا كفر، ويضع عليها كمان شوية ها؟ يعلموا التكفير وكفر المجتمع وكفر الأمة. فبعض الآباء يغضب إذا جاء الولد محملا إيه؟ يا أبي لا هذا حرام، يا أبي هذا حرام وحلال، فيغضب لذلك. كيف نرضى أن نبعث أولادنا الصغار إلى كل من أمريكا أو البلاد الفلانية فيقول ولدي ذهب يتعلم، يتعلم الكفر، يتعلم الزندقة، يتعلم الانحراف، يتعلم التنكر لأهلي وبلادي ودينه، لأنهم يعلمون هذا. وده حاصل يا إخواني، يرسلون الولد في الأجازة الصيفية 4 شهور في أسرة إنجليزية مثلا ليتعلم، أو أمريكية ليتعلم الإنجليزية، يتعلم الإنجليزية هذه يقولك يتعلم كيف يتعامل بها، أسلوب هذه اللغة، عامية هذه اللغة، يكون أمريكيا. فتخيل ولد ترسله يعيش مع أسرة أمريكية لمدة 14 يرى العادات، وطبعا هم مش بيستقبلوا كده مجانا، هم قوم يعون ماذا يصنعون، أما أنت ما تعي شيئا، أنت تظن ولدك خلاص أتعلم اللغة الإنجليزية هنا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هكذا تزعم. فيقول ولدي ذهب يتعلم، يتعلم ماذا؟ يتعلم الزندقة، يتعلم الانحراف، يتعلم التنقل لأهلي وبلادي ودينه، لأنهم يعلمونه هذا. هذا كما قال زويمر، زويمر هذا ورئيس المبشرين النصارى، هو الذي يبعث المبشرين في الأقطار العربية الإسلامية، جمعهم بعدما فرقهم وقال أخبروني ماذا علمتم في البلاد الإسلامية، ماذا عملتم في البلاد الإسلامية. قال أحدهم أنا نصرت 5، والآخر قال 2، زي إبليس يا إخواني اللي يبعث إيه سراياه، والتاني قال أنا نصرت 2، قال باركت لكم المسيحية وشكرهم، قال لم تفطنوا الغرض الذي نريده. المسلم لا يمكن أن ينتصر أن يتنصر أبدا، هو المسلم لا يمكن أن يتنكر لدينه إلا إذا كنتم أنتم الذين تعلمونهم العلوم، العلوم الغربية. فالمهم أنكم تعلمون أولاد المسلمين بحيث تلقون في أنفسهم الشبهة في دينهم، وتلقون في أنفسهم التنكر لبلادهم، حتى إذا تعلم أحدهم وتبوأ مركزا في بلاده لا يهمه إلا شهوته، وإن جمع مالا ففي سبيل شهواته، وإن تبوأ مركزا ففي سبيل شهواته، فيصبح لا دين له ولا صلة له بخلقه، فبهذا تستعمرون البلاد المحمدية. إنما تتنصروا النهاردة، تنصر واحد تنصر اثنين هيرجع بكرة، وبعدين صعب هذا يتنصر، لكن انت ايه؟ خليه محمد، خليه ابراهيم، ولكن اعزله، افصله عن دينه، فيكون محمدا بعقلية ميخائيل بل واشد، ويكون موظفا بعقلية شارون، فلا يحاربك في دينك الا هو، وهو مسلم. ويظن هؤلاء، علمهم هكذا، ان الدين في المسجد بس، تطلع بره ما في دين، لا تتكلم في المدرسة في الدين، لا تدخل السياسة بالدين، ما في في التعليم دين، لا لا، الدين في المساجد بس، فصل الدين عن الدولة، فيعلموا هذه المبادئ. وانت عارف طبعا كم من الناس قد ابتعد عن دينه وما زال اسمه محمد، ابتعد عن دينه بهذا التعليم الغربي. وقال مرة في خطبة له أخرى: إن الإسلام كالشجرة فيجب قطعها بأغصانها، وأغصانها هم أولاد المسلمين، علموهم حتى يساعدوكم على قطع شجرة الإسلام في بلادهم، أنتم لا تستطيعون أن تقطعوها، بل علموا أولادهم يساعدونكم على اجتثاث الإسلام في بلادهم. زي دلوقتي التفجيرات اللي عند اللي بيفجر فينا من دلوقتي يا أخوان، ها، نتنياهو، ولا اللي بيفجر فينا أوباما، الذي يفجر فينا محمد وإبراهيم وعلي، وقد يكون ملتحيا، وقد يكون خارج من المسجد، وقد يكون طالبا الشهادة، من الذي علمه ذلك؟ فهذا قولهم، إذا كان هذا قولهم فكيف يسمح لإنسان أن يبعث ولده وهو صغير لما يتشبع بالعقيدة الصحيحة إلى ألمانيا أو إلى فرنسا أو أمريكا أو إيطاليا أو لندن؟ كل هذا من الغلط، يأتيك متنكرا لدينه، متنكرا لوالديه، يحتقرهم ويرى أنهم لا يفهمون ولا يعرفون، وهو الذي في الحقيقة لا يفهم ولا يعرف، متنكرا لحكومته، متنكرا لبلاده. ينبغي للإنسان أن يعتني بأطفاله الذين تحت يده، لأنهم أمانة في عنقك، ومتى أهملتهم فقد خنت الأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم فأبناؤك أمانة في عنقك، متى أهملتهم فقد خنتهم. المتعين على كل منا أن يتقي الله في نفسه، في أولاده، في من تحت يده. الأيام منقضية والأجل قريبة، لا يدري الإنسان متى يفاجئه الأجل، فليحرص على تعليم أولاده العلوم النافعة، وأن يؤدبهم على الخير ويمرنهم على الطاعة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.